على الرافضي فصل. قال الرافضي: البرهان الثامن عشر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. من طريق الحافظ أبي نعيم لابن عباس قال: إن الله حرم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بتقديم الصدقة، وبخلوا أن يتصدقوا قبل كلامه أو قبل كلامه قبل كلامه صلى الله عليه وسلم. وتصدق علي ولم يفعل ذلك أحد من المسلمين غيره. ومن تفسير الثعلبي قال ابن عمر: كان لعلي ثلاثة، لو كانت لي واحدة منهن كانت أحب إلي من حمر النعم: تزويجه فاطمة، وإعطاؤه الراية يوم خيبر، وآية النجوى. وروى رزين بن معاوية في الجمع بين الصحاح الستة عن علي: ما عمل بهذه الآية غيري، وبي خفف الله عن هذه الأمة، وبي خفف الله عن هذه الأمة. وهذا يدل على فضيلته عليهم، فيكون هو أحق بالإمامة والجواب أن يقال: أما الذي ثبت فهو أن علي رضي الله عنه تصدق وناجى، ثم نسخت الآية قبل أن يعمل بها غيره، لكن الآية لم توجب الصدقة عليهم، لكن أمرهم إذا ناجوا أن يتصدقوا، فمن لم يناجي لم يكن عليه أن يتصدق. وإذا لم تكن المناجاة واجبة لم يكن أحد ملوما إذا ترك ما ليس بواجب. ومن كان فيهم عاجزا عن الصدقة ولكن لو قدر لناجى فتصدق فله نيته وأجره، ومن لم يعرض له سبب يناجي لأجله لم يجعل ناقصا، ولكن من عرض له سبب اقتضى المناجاة فتركه بخلا فهذا قد ترك المستحب. ولا يمكن أن يشهد على الخلفاء رضي الله عنهم أنهم كانوا من هذا الضرب، ولا يعلم أنهم كانوا ثلاثتهم حاضرين عند نزول هذه الآية، بل يمكن غيبة بعضهم، ويمكن حاجة بعضهم، ويمكن عدم الداعي إلى المناجاة. ولم يطل زمان عدم نسخ الآية حتى يعلم أن الزمان الطويل لا بد أن يعرض فيه حاجة إلى المناجاة، وبتقدير أن يكون أحدهم ترك المستحب. فقد بينا غير مرة أن من فعل مستحبا لم يجب أن يكون أفضل من غيره مطلقا. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رضي الله عنهم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن تبع منكم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله تعالى عنهما: أنا. قال: هل فيكم من عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل فيكم من تصدق بصدقة؟ فقال أبو بكر رضي الله عنهما: أنا. قال: ما اجتمع لعبد هذه الخصال إلا وهو من أهل الجنة. وهذه الأربعة لم ينقل مثلها لعلي رضي الله تعالى عنه ولا غيره في يوم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير، فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. وقال أبو بكر رضي الله عنهما: يا رسول الله، فما على من يدعى من تلك الأبواب كلها من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. ولم يذكر هذا لغير أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها فالتفتت إليه فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني إنما خلقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وما هما ثم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب، فأخذ منه شاة فطلبه الراعي حتى استنقذها منه، فالتفت إليه الذئب فقال: من لها يوم السبع؟ يوم ليس لها راع غيري. فقال الناس: سبحان الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وما هما ثم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال كما لأبي بكر. وهذا صريح في اختصاصه بهذه الفضيلة لم يشركه فيها علي ولا غيره. وكذلك قوله في الصحيحين: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين باب في المسجد إلا سدى إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنهما: أما أنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. وفي الترمذي وسنن أبي داود عن عمر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق مني مالا فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته. قال: فجئت بنصف مالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله كذا. وأتى أبو بكر رضي الله تعالى عنهما بكل ما عنده، فقال: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: الله ورسوله. قلت: لا أسابقه إلى شيء أبدا. وفي البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر رضي الله عنهما آخذا بطرف ثوبه حتى أبدع عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر فسلم. وقال: إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت
فسلم.
قال: أما صاحبكم فقد غامر فسلم. وقال: إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر رضي الله عنه ندم، فأتى منزل أبي بكر رضي الله عنه فسأل: أثم أبو بكر؟ قالوا: لا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر رضي الله عنهما، فجثى على ركبتيه وقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ فما أوذي بعدها. وفي لفظ آخر: إني قلت: أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. وفي الترمذي مرفوعا: لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يأمهم غيره. وتجهيز عثمان بألف بعير أعظم من صدقة علي رضي الله عنه بكثير كثير، فإن الإنفاق في الجهاد كان فرضا، بخلاف الصدقة أمام النجوى فإنه مشروط بمن يريد النجوى، فمن لم يردها لم يكن عليه أن يتصدق. وقد أنزل الله في بعض الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق نبيا ما عندي إلا ماء. ثم إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق، ما عندي إلا ماء. فقال: من يضيفه هذه الليلة؟ رحمه الله. فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله، وانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياننا. فقال: فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا فأكل الضيف، فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد عجب الله من صنعكما بضيفكما الليلة. وفي رواية: فنزلت هذه الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وبالجملة فباب الإنفاق في سبيل الله وغيره لكثير من المهاجرين والأنصار فيه من الفضيلة ما ليس لعلي رضي الله عنه، فإنه لم يكن له مال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل. قال الرافضي: البرهان 19: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. قال ابن عبد البر وأخرجه أبو نعيم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به جمع الله بينه وبين الأنبياء، ثم قال: سلهم يا محمد على ما بعثتم؟ قالوا: بعثنا على شهادة أن لا إله إلا الله، وعلى الإقرار بنبوتك والولاية لعلي بن أبي طالب، وهذا صريح بثبوت الإمامة لعلي. والجواب من وجوه: أحدها المطالبة في هذا وأمثاله بالصحة، وقولنا في هذا الكذب القبيح وأمثاله المطالبة بالصحة، ليس بشك منا في أن هذا وأمثاله من أسمج الكذب وأقبحه، لكن على طريق التنزل في المناظرة، وأن هذا لو لم يعلم أنه كذب لم يجز أن يحتج به حتى يثبت صدقه، فإن الاستدلال بما لا تعلم صحته لا يجوز بالاتفاق، فإنه قول بلا علم، وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع. الوجه الثاني: أن مثل هذا مما اتفق أهل العلم على أنه كذب موضوع. الوجه الثالث: أن هذا مما يعلم من له علم ودين، أنه من الكذب الباطل الذي لا يصدق به من له عقل ودين، وإنما يختلق مثل هذا أهل الوقاحة والجراءة في الكذب، فإن الرسل صلوات الله عليهم كيف يسألون عما لا يدخل في أصل الإيمان؟ وقد أجمع المسلمون على أن الرجل لو آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأطاعه ومات في حياته قبل أن يعلم أن الله خلق أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لم يضره ذلك شيئا، ولم يمنعه ذلك من دخول الجنة. فإذا كان هذا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال إن الأنبياء يجب عليهم الإيمان بواحد من الصحابة؟ والله تعالى قد أخذ الميثاق عليهم لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء لا يؤمنن به ولا ينصرنه. هكذا قال ابن عباس وغيره رضي الله عنهما، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، إلى قوله: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فأما الإيمان بتفصيل ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم فلم يؤخذ عليهم، فكيف يؤخذ عليهم موالاة واحد من الصحابة دون غيره من المؤمنين؟ الرابع: أن لفظ الآية واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، ليس في هذا سؤال لهم بماذا بعثوا. الخامس: أن قول القائل إنهم بعثوا بهذه الثلاثة إن أراد أنهم لم يبعثوا إلا بها فهذا كذب على الرسل، وإن أراد أنها أصول ما بعثوا به فهذا أيضا كذب، فإن أصول الدين التي بعثوا بها من الإيمان بالله واليوم الآخر وأصول الشرائع أهم عندهم من ذكر الإيمان بواحد من أصحاب نبي غيرهم، بل ومن الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الإقرار بمحمد صلوات الله وسلامه عليه يجب عليهم مجملا كما يجب علينا نحن الإقرار بنبواتهم مجملا، لكن من أدركه منهم وجب عليه الإيمان بشرعه على التفصيل كما يجب علينا. وأما الإيمان بشرائع الأنبياء على التفصيل فهو واجب على أممهم، فكيف يتركون ذكر ما هو واجب على أممهم ويذكرون ما ليس هو الأوجب؟ الوجه السادس: أن ليلة الإسراء كانت بمكة قبل الهجرة بمدة، قيل إنها سنة ونصف، وقيل إنها 5 سنين، وقيل غير ذلك، وكان علي رضي الله عنه صغيرا ليلة المعراج، لم يحصل له هجرة ولا جهاد ولا أمر يوجب أن يذكره به الأنبياء، والأنبياء لم يكن يذكر علي في كتبهم أصلا، وهذه كتب الأنبياء الموجودة التي أخرج الناس ما فيها من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في شيء منها ذكر علي رضي الله عنه، بل ذكروا أن في التابوت الذي كان فيه عند المقوقس صور الأنبياء صورة أبي بكر وعمر مع صورة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بها يقيم الله أمره. وهؤلاء الذين أسلموا من أهل الكتاب لم يذكر أحد منهم أنه ذكر علي رضي الله عنه عندهم، فكيف يجوز أن يقال إن كلا من الأنبياء بعثوا بالإقرار بولاية علي ولم يذكروا ذلك لأممهم ولا نقله أحد منهم؟ فصل. قال الرافضي:
هذا الرافضي يتتبع هذه الأخبار التي في كتب هؤلاء المتأخرين ويجزم بصحتها. بالنسبة إلى آية المجادلة: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذه اشتهر في التفاسير أنه لم يعمل بها إلا علي رضي الله عنه، ولكن لا يدل على الطعن في غيره ولا يدل على تقدمه على من سواه، وذلك لأنه لم يطل زمن العمل بها. بل نسخت الآية التي بعدها: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا فتاب الله عليكم، يعني عفى عنها بعد الآية التي بعدها مباشرة. يمكن أن لا يكون بينهما إلا ساعة أو إلا يوم، وأن الصحابة لم يحتج أحد منهم إلى مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا علي، وأنه لما احتاج إلى مناجاته قدم صدقة يمكن أن تلك الصدقة درهما أو دانق، يعني شيء اسمه صدقة، أو تمرات أو نحو ذلك. ذكر الشيخ رحمه الله أن صدقات أبي بكر كثيرة، وأنه دائما وهو يتصدق، حتى جاء في هذا الحديث أنه تصدق بكل ما عنده. لما قال: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، يعني جميع ما جمعه من كسبه ومن ربح تجارته جاء به دفعة واحدة، ذلك دليل على جوده وعلى كثرة صدقاته. وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال أحد ما نفعني مال أبي بكر. وكذلك قوله: إني قلت إني رسول الله فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وأساني بنفسه وماله. وكذلك جمعه بين هذه الخصال أنه في يوم واحد أصبح صائما وعاد مريضا وتبع جنازة وتصدق بصدقة اجتمعت فيه في يوم واحد، فزكاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما سمعنا. أما آية الزخرف: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، فالآية في سورة الزخرف وهي مكية، ويظهر أنها في الإسراء أو في غير الإسراء، وذلك لأن الله تعالى يأمره بمثل ذلك ليقنع الأمم ليقنع الأمة بأن دين الأنبياء واحد. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. لم يقل اسألهم عن الأولياء من أمتك، إنما السؤال عن التوحيد، هل في أديانهم أنه يعبد غير الله؟ أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وتكون هذه الآية كقوله تعالى في سورة يونس: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين من قبلك، يعني اسألهم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أشك ولا أسأل. فعلى هذا لا يكون فيها دليل على فضل علي، ونحن لا نتوقف في فضل علي رضي الله عنه، ولكن كوننا نقول أو نصدق بمثل هذه الخرافات هذا خلل في العقيدة. ذكر أن هذه القصة مكتوبة، يعني كونه لقي الأنبياء كلهم وسألهم وقال لهم، فقالوا إننا أرسلنا بثلاث ومنها ولاية علي، ما أرسلوا إلا بها. لا شك أن هذا ليس بصحيح، أرسلوا إلى أممهم بالأحكام وبالحلال والحرام وما أشبه ذلك. الله المستعان، والله أعلم.
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه. من استعاذ عندي من سأل بالله، من سأل بالله فأعطوه.
من سألكم؟
ها يا شيخ، في اختلاف في الطبع، الله يجزاه خير.
اقرأ كما عندك.
صلى الله عليك. طيب يا شيخ، أيهما أصح طبعة يا شيخ؟
نعم،
أصح طبعة يا شيخ في الحفظ؟
هي الرواية المشهورة: ما سألكم.
صلى الله عليك. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سألكم بالله فأعطوه. ومن استعاذكم يا شيخ كذا ولا من استعاذ؟ ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسخة عندي: من استعاذ بالله فأعيذه، بداية: من استعاذ بالله فأعيذه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا. شيخ، تروا ولا تروا؟
تروا.
حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. أولا، قد جاء في الحديث: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وهذا فيه تنزيه وجه الله تعالى وصفاته عن أن يسأل بها شيء من الأمور الحقيرة كالأمور الدنيوية. ثانيا، هذا الحديث الباب لا يرد من سأل بالله، جاء فيه هذا الحديث: إلا من سألكم بالله أو من سأل بالله فأعطوه. صورة ذلك إذا قال: أسألك بالله أن تعطيني كذا، أو أن تعطيني، أسألك بالله أن تجيبني عن كذا ونحو ذلك، عليك أن لا ترده. لماذا؟ لأنك إذا أردته كأنك تهاونت بالله واحتقرت أسماء الله، وهذا الاحتقار وهذا التهاون يكون خللا في العقيدة ويكون نقصا في التوحيد، حيث لم تحترم أسماء الله ولم تحترم صفاته ولم تعظمه وتثبت على تعظيمه، فيكون ذلك من التهاون بأسماء الله وصفاته، فيكون نقصا في التوحيد ونقصا في العقيدة. هذا هو السبب في إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد: من سأل بالله فأعطوه. قال بعضهم إن هذا على وجه الوجوب، ولكن أولا أنه يمنع الإنسان السائل أن يبذل وجه الله أو أسماء الله لمن لا يحترمها، وثانيا أن المسؤول قد لا يكون قادرا على إعطاء ذلك ما سأل، قد يسأل شيئا يعجز المسؤول، وقد يكثر السائلون كما هو مشاهد، يكثرون في بعض الأحيان، وبكثرتهم يعجز ذلك المسؤول أن يعطيهم يردهم ردا حميدا ويعتذر إليهم، وبذلك يكون قد احترم أسماء الله ولم يحتقر شيئا منها. وقد جاء في أحاديث أن كثيرا من الصحابة في العهد النبوي يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يجد ما سألوه حتى يعطي كل واحد منهم. وكذلك سألوا بعض الصحابة وسألوا بعض العلماء وسألوا بعض الأجواد وردهم إذا لم يجد. والحاصل أن الباب يراد به أن الذي يتهاون بأسماء الله ويحتقرها ويتهاون بصفاته إذا سئل ويرد ذلك السائل عدم اهتمام وعدم تعظيم واحترام لأسماء الله يكون قد احتقرها. ولا شك أن هذا الاحتقار يؤدي إلى نقص قدر الرب في قلب العبد، وأن الإعطاء أو الإجابة أو الاعتذار يدل على كمال قدر الله تعالى في قلب العبد، فالذي يرد يعتبر كأنه ليس للرب قدر في قلبه. بقية الحديث في أمور أيضا تأديبية، ومنها قوله من استعاذ بالله فأعيذه، وهذا أيضا يلحق بما قبله. صورة ذلك أن يقول إني أعوذ بالله منك، أو أعوذ بوجه الله منك أو أن تضرني أو من ضررك أو نحو ذلك. استعاذ بالله أو استعاذ بصفة الله، أعوذ بعزة الله منك أو من شرك أو ضررك، أعوذ بقدرة الله منك، أعوذ بأسماء الله منك، أعوذ بصفات الله من شرك وضررك. فإذا استعاذ بالله فإنك تعيذه وتقول لقد عذت بمعاذ، أي عذت بمن يعيذ، ولذت بالله الذي يعيذ من استعاذ به. الله تعالى يعيذ من استعاذ به إذا كان صادقا، والاستعاذة بالله عبادة، ولذلك كثرت الاستعاذة في الأحاديث وفي الآيات، كقوله وقل ربي إني أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وسورة المعوذتين، هذه استعاذة بالله. فإذا استعاذ من إنسان أعوذ بالله من شرك فإنك تعيذه، ولكن إذا كان ظالما فإن لك الحق أن تطالب بحقك الذي أخذه ظلما، فإن الظالم لا يترك وظلمه، ولو كان كل من ظلم وقال أعوذ بالله أنه يترك لتجرأ كثيرون وأخذوا أموال الناس وسفكوا دماءهم وسلموا بقول أحدهم أعوذ بالله منك لمن جاء ليأخذه. فلا بد أن يؤخذ منه الحق. وكان الحديث فيما إذا كان مظلوما واستعاذ بالله من ذلك الظالم، وأقدم ذلك الظالم على الأخذ منه ضربا أو سلبا أو نحو ذلك، احتقارا لاسم الله، احتقارا لصفته، كأنه يقول لا أبالي بك ولا أبالي بمن استعذت به وهو الله، ولا أبالي بهذه الأسماء ولا أبالي بهذه الصفات. وذلك بلا شك خلل في العقيدة ونقص في التوحيد، فهذا هو السبب في وجوب إعادة من استعاذ بالله إذا كان مظلوما ولا حق عنده. قوله من دعاكم فأجيبوه أدب أيضا من الآداب الشرعية، المعنى من دعاكم إلى طعام أو نحوه، أكثر ما يقال هي إجابة الدعوة إذا كانت إلى طعام، وهذا أيضا من الآداب. خصه بعضهم بوليمة الزواج لقوله في الحديث شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله. وشرعت إجابة الدعوة للزواج بوليمة العرس ونحوه، شرعت لأجل المودة فيما بين الداعي والمدعو والدعاء له بالبركة والخير. وأما قوله من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فهذا أيضا من الآداب، يعني من أحسن إليك وعمل معك عملا مبرورا عملا صحيحا فعليك مكافأته. كيف تكون؟ بأن تكافئه وأن تعمل له مثل هذا العمل، فإن كانت هدية فإنك تكافئه عليها، وإن كانت شفاعة إنك تكافئه عليها، وإن كانت مساعدة في أمر أو قرضا أو نحو ذلك فإنك تكافئه عليها. يقول فإن لم تجدوا ما تكافئه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. الدعاء له أن يدعى له بالبركة في ماله أو بالصلاح في ولده أو بالصلاح في عمله أو نيته، أو يدعى له بالثواب العاجل أو الثواب الآجل أو بالجنة أو النجاة من النار، حتى يكون ذلك مكافأة له، حتى تروا يعني تقدروا أو تظنوا أنكم قد كافأتموه. يمكن أن يقال الخصلتان الأوليان يتعلقان بالباب، استعاذ بالله فأعطوه، من استعاذ بالله فأعيذوه، والخصلتان الأخيرتان هذه من الآداب ومن حقوق المسلمين بعضهم على بعض. والله أعلم. إذا كان في الإمكان، إذا كان في إمكانك أن تجيبه، وإلا فليس بلازم. تروا يعني تنظروا بالعين، تروا يعني تظنوا أو تقدروا. نعم، اي الراجح تروا يعني تظنوا وتقدروا، ليس النظر بالعين. اذا لم يكن هناك مشقه وخيفه من ان المدعو يسيء الظن بالمدعو، ان الداعي يسيء الظن يقول احتقرني أو أبغضني أو نحو ذلك. يدل عليه لكن المراد أدب من الأدب، يعني قد يكون الإنسان عذر.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يجيبه بقدر ما يعرف، لكن لا يعرف شيء فيقول نعم أنا لا أعرف كذا. صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم.
من شفع لأخيه شفاعة فأهدى إليه شيئا فقد أتى بابا من أبواب الربا. لعل هذا في هذه الشفاعة التي يقصد بها الأجر الأخروي فلا يبطل أجره. وأما إذا كانت شفاعة عادية وذلك المشروع له قادر على المكافأة فلا يدخل في الحديث. تكون المنفعة يعني خدمة أو أن يرد إليه القرض ردا جميلا أو نحو ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إذا في موضع نصب على الظرف والعامل فيه قالوا المذكور بعده، وفيه معنى الشرط، والفساد ضد الصلاح، وحقيقته العدول عن الاستقامة إلى ضدها. فسد الشيء يفسد فسادا وفسودا، فهو فاسد وفسيد. والمراد في الآية لا تفسدوا في الأرض بالنفاق وموالاة الكفرة وتفريق الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. فإنكم إذا فعلتم ذلك فسد ما في الأرض بهلاك الأبدان وخراب الديار وبطلان الذرائع، كما هو مشاهد عند ثوران الفتن والتنازع. وإنما من أدوات القصر كما هو مبين في علم المعاني. والصلاح ضد الفساد. لما نهاهم الله عن الفساد الذي هو دأبهم أجابوا بهذه الدعوة العريضة، ونقلوا أنفسهم من الاتصاف بما هي عليه حقيقة وهو الفساد إلى الاتصاف بما هو ضد لذلك وهو الصلاح. ولم يقفوا عند هذا الكذب البحت والزور المحض حتى ولم يقفوا عند هذا الكذب البحت والزور المحض حتى جعلوا صفة الصلاح مختص حتى جعلوا صفة الصلاح مختصة بهم خالصة لهم. فرد الله عليهم ذلك أبلغ رد لما يفيده حرف التنبيه من تحقق ما بعده، ولما في إن من التأكيد، وما في تعريف الخبر مع توسيط ضمير الفصل من الحصر المبالغ فيه بالجمع بين أمرين من الأمور المفيدة له. وردهم إلى صفة الفساد التي هم متصفون بها في الحقيقة ردا مؤكدا مبالغا فيه بزيادة على ما تضمنته دعواهم الكاذبة من مجرد الحصر المستفاد من إنما. وأما نفي الشعور عنهم فيحتمل أنهم لما كانوا يظهرون الصلاح مع علمهم أنهم على الفساد الخالص ظنوا أن ذلك ينفق على النبي صلى الله عليه وسلم وينكتم عنه بطلان ما أضمروه، ولم يشعروا بأنه عالم به وأن الخبر يأتيه بذلك من السماء. فكان نفي الشعور عنهم من هذه الحيثية لا من جهة أنهم لا يشعرون بأنهم على الفساد، ويحتمل أن فسادهم كان عندهم صلاحا لما استقر في عقولهم من محبة الكفر وعداوة الإسلام. وقد أخرج ابن جرير عن ابن مسعود أنه قال في الفساد قال الفساد هنا هو الكفر والعمل بالمعصية. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله إنما نحن مصلحون أي إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب. وأخرج ابن جرير عن مجاهد في تفسير هذه الآية قال إذا ركبوا معصية فقيل لهم لا تفعلوا كذا قالوا إنما نحن على الهدى. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن سلمان أنه قرأ هذه الآية فقال لم يجئ أهل هذه الآية بعد. قال ابن جرير قال ابن جرير يحتمل أن سلمان أراد بهذا أن الدين يأتون بأن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فسادا من الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه عنا أنه لم يمض ممن تلك صفته أحد. انتهى. ويحتمل أن سلمان يرى أن هذه الآية ليست في المنافقين بل يحملها على مثل أهل الفتن التي يدين أهلها بوضع السيف في المسلمين كالخوارج وسائر من يعتقد في فساده أنه صلاح لما يطرأ عليه من الشبه الباطلة. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلم. وسلم من المهاجرين والأنصار أجابوا بأحمق جواب وأبعده عن الحق والصواب، فنسبوا إلى المؤمنين السفه استهزاء واستخفافا، فتسببوا بذلك إلى تسجيل الله عليهم بالسفه بأبلغ عبارة وآكد قول، وحصر السفاهة وهي رقة الحلوم وفساد البصائر وسخافة العقول فيهم، مع كونهم لا يعلمون أنهم كذلك إما حقيقة أو مجازا، تنزيلا لإصرارهم على السفه منزلة عدم العلم بكونهم عليه وأنهم متصفون به. ولما ذكر الله هنا السفه ناسبه نفي العلم عنهم لأنه لا يتسافه إلا جاهل، والكاف في موضع نصب لأنها نعت لمصدر محذوف أي إيمانا كإيمان الناس. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس أي صدقوا كما صدق أصحاب محمد أنه نبي ورسول وأن ما أنزل عليه حق قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء يعنون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ألا إنهم هم السفهاء يقول الجهال ولكن لا يعلمون يقول لا يعقلون. وروي عن ابن عساكر في تاريخه بسند واهٍ أنه قال آمنوا كما آمن الناس أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله كما آمن السفهاء قال يعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج عن الربيع وابن زيد مثله. وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنها نزلت في شأن اليهود، أي إذا قيل لهم يعني اليهود آمنوا كما آمن الناس. عبد الله بن سلام وأصحابه قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا
كذا جاءت هذه من صفات المنافقين. ذكر الله أنهم إذا نهوا عن الفساد يدعون الصلاح. أثبت الله تعالى أنهم هم المفسدون وأن الفساد من طبيعتهم ومن أعمالهم. ولا شك أن مخادعتهم فساد، يخادعون الله والذين آمنوا أن هذا من الفساد، وكذلك موالاتهم للكفار من الفساد، وتأليبهم اليهود، وكذلك المشركين من الفساد. ومثل ذلك قولهم لليهود لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم، هذا أيضا من الفساد، يريدون بذلك أنهم ينصرون اليهود وأنهم يعلونهم زيادة على سعيهم في الشرور وإثارة الفتن. فأنواع الفساد كثيرة منهم، ومع ذلك يدعون أنهم مصلحون. وإذا سئلوا عن شيء من ذلك اعتذروا بعذر غير مطابق. وبكل حال فإن الله تعالى أثبت أنهم مفسدون، ألا إنهم هم المفسدون. حقا أن الفساد من صفاتهم، وكل المعاصي تعتبر فسادا. لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي أو التحريش بين المسلمين أو الدعوة إلى الكفر أو الدعوة إلى الشرك ونحوه أو تخذيل المسلمين عن دينهم أو تخذيلهم عن الجهاد، كل هذا فساد يقوم به المنافقون ولكن لا يشعرون. ثم يقول بعد ذلك إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يدعون أن المؤمنين سفهاء. السفهاء يعني الجهلة وضعفاء البصائر، يدعون أنه لم يؤمن إلا من هو سفيه. فالصحابة عندهم من المهاجرين والأنصار من أهل السفه ومن أهل الجهل ومن ضعاف العقول. فهكذا أثبت الله تعالى أن السفه نصيبهم، ألا إنهم هم السفهاء. حقا أنهم أولى بالسفه من الصحابة الذين آمنوا وحققوا الإيمان، ولكن لا يعلمون، أي علمهم قاصر، فلا يعلمون حقيقة أنهم على هذه الصفة. وربما أنهم يعلمون ولكنهم يعاندوا، أو أنهم يعتقدون أن أفعالهم هي العلم وأن أفعال الصحابة هي الجهل. سنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء. يطلق السفه على ضعاف العقول. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني الجهال ضعفاء العقول وأشباه ذلك. وكل من عاند في رد الحق يصدق عليه أنه سفيه، ولو ادعى الحزق ولو ادعى العلم فهو سفيه، وهو من جملة السفهاء ولكن لا يعلم، يعني علما يميزون به بين الحق والباطل. الله المستعان.
ذكر
ان الصحيح انه يشمل الكفار ويشمل المنافقين، ولكن الضمير في قوله هم السفهاء يدل على أحقية السفه في حقهم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأيضا ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، احفوا الشوارب وأوفوا اللحى. رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه. فأمر بمخالفة المشركين مطلقا، ثم قال: احفوا الشوارب وأوفوا اللحى، وهذه الجملة الثانية بدل من الأولى. فإن الإبدال يقع في الجمل كما يقع في المفردات، كقوله تعالى: يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فهذا الذبح والاستحياء هو سوء العذاب. كذلك هنا هذا هو المخالفة للمشركين المأمور به هنا. لكن الأمر بها أولا بلفظ مخالفة المشركين دليل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع. وإن عينت هنا في هذا الفعل فإن تقديم المخالفة علة تقدم العام على الخاص، كما يقال: أكرم ضيفك أطعمه وحادثه. فأمرك بالإكرام أولا دليل على أن إكرام الضيف مقصود، ثم عينت الفعل الذي يكون إكراما في ذلك الوقت. والتقرير من هذا الحديث شبيه بالتقرير من قوله: لا يصبغون فخالفوهم. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى، خالف المجوس. فعقب الأمر بالوصف المشتق المناسب، وذلك دليل على أن مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع، وهو العلة في هذا الحكم، أو علة أخرى أو بعض علة، وإن كان الأظهر عند الإطلاق أنه علة تامة. ولهذا لما فهم السلف كراهة التشبه بالمجوس في هذا وغيره، كرهوا أشياء غير منصوصة بعينها عن النبي صلى الله عليه وسلم من هدي المجوس. وقال المروذي: سألت أبا عبد الله، يعني
المروذي
صلى الله عليه، وقال المروذي: سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن حلق القفا، فقال: هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال أيضا: قيل لأبي عبد الله: يكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه؟ فقال: أما أنا فلا أحلق قفاي. وقد روي فيه حديث مرسل عن قتادة كراهيته، وقال: إن حلق القفا من فعل المجوس. قال: وكان أبو عبد الله يحلق قفاه وقت الحجامة. وقال أحمد أيضا: لا بأس أن يحلق قفاه وقت الحجامة. وقد روى عنه ابن منصور قال: سألت أحمد عن حلق القفا، فقال: لا أعلم فيه حديثا إلا ما يروى عن إبراهيم أنه كره قردا يرقوس. قال قردا في جيم قردا يرقوس، وفي ولم أجد فلم أجد هذه الكلمة في المراجع التي طلعت عليها، لكني أفهم من سياق الكلام هنا أنها بمعنى حلق القفا، ويغلب على ظني أنها فارسية، الله أعلم. وذكر الخلال هذا وغيره، وذكره أيضا بإسناده عن الهيثم بن حميد قال حف القفا من شكل المجوس. وعن المعتمر بن سليمان التيمي قال كان أبي إذا جز شعره لم يحلق قفاه. قيل له لما؟ قال كان يكره أن يتشبه بالعجم. والسلف تارة يعللون الكراهة بالتشبه بأهل الكتاب، وتارة بالتشبيه بالأعاجم، وكلا العلتين منصوصة في السنة، مع أن الصادق صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوقوع المشابهة لهؤلاء وهؤلاء كما قدمنا بيانه. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، رواه أبو داود. وهذا مع أن نزع اليهود نعالهم مأخوذ عن موسى عليه السلام لما قيل له فاخلعن عليك. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، رواه مسلم في صحيحه. وهذا يدل على أن الفصل بين العبادتين أمر مقصود للشارع، وقد صرح بذلك فيما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر لأجل مخالفة اليهود والنصارى. وإذا كان مخالفتهم سببا لظهور الدين، فإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله، فيكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة. وهكذا روى أبو داود من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. ورواه ابن ماجة من حديث العباس، ورواه الإمام أحمد من حديث السائب بن يزيد، وقد جاء مفسرا تعليله لا يزالون بخير ما لم يؤخر المغرب إلى طلوع النجم، مضاهاة لليهودية، ويؤخر الفجر إلى محاق النجوم، مضاهاة للنصرانية. قال سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية حدثنا الصلت بن بهرام عن الحارث بن وهب عن أبي عبد الرحمن الصنابحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على مسكة ما لم ينظروا بالمغرب اشتباك النجوم، مضاهاة لليهود، ولم ينتظروا بالفجر محاق النجوم، مضاهاة للنصرانية، ولم يكلوا الجنائز إلى أهلها. قال سعيد بن منصور حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط عن أبيه عن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت أردت أن أصوم يومين مواصلة فنهاني عنه بشير، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني عن ذلك وقال إنما يفعل ذلك النصارى، صوموا كما أمركم الله، وأتموا الصوم كما أمركم الله، وأتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا. وقد رواه أحمد في المسند. فعلل النهي عن الوصال بأنه صوم النصارى، وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشبه أن يكون من رهبانيتهم التي ابتدعوها. وعن حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، فجاءوا سيد بن حضير وعباد بن بشر
فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفنا أنه لم يجد عليهما. رواه مسلم. فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيه من مخالفة اليهود، بل على أنه خالفهم في عامة أمورهم حتى قالوا ما يريد أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. ثم إن المخالفة كما سنبينه تارة تكون في أصل الحكم وتارة في وصفه، ومجانبة الحائض لم يخالفوا في أصله بل خولفوا ومجانبة الحائض لم يخالفوا في أصله بل خولفوا في وصفه، حيث شرع الله مقاربة الحائض في غير محل الأذى. فلما أراد بعض الصحابة أن يعتدي في المخالفة إلى ترك ما شرعه الله تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب باب الطهارة كان على اليهود فيه أغلال عظيمة، فابتدع النصارى ترك ذلك كله حتى أنهم لا ينجسون شيئا بلا شرع من الله. فهدى الله الأمة الوسط بما شرعه لها إلى وسط من ذلك. وإن كان ما كان عليه اليهود كان أيضا مشروعا، فاجتناب ما لم يشرع الله اجتنابه مقاربة لليهود وملابسة ما شرع الله اجتنابه مقاربة للنصارى. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وعن أبي أمامة وعن عمرو بن عبسة قال كنت رضي الله عنهما قال كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، فإنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. قال فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه
جراء
فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت بأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا. فقلت له من معك على هذا؟ قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. فقلت إني متبعك. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه سراع، وقد أراد قومه
كسر السين.
فقالوا الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح. ثم أقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر. ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجر لها الكفار.
وذكر يسجد
أحسن الله وحينئذ يسجد لها الكفار. وذكر الحديث رواه مسلم. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب، معللا بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وأنه حينئذ يسجد لها الكفار. ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله تعالى، وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان، ولا أن الكفار يسجدون لها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة المشابهة بكل طريق. ويظهر بعض فائدة ذلك بأن من الصابئة المشركين اليوم ممن يظهر الإسلام ويعظم الكواكب ويزعم أنه يخاطبها بحوائجه ويسجد لها وينحر ويذبح. وقد صنف بعض المنتسبين إلى الإسلام في مذهب المشركين من الصابئة والبراهمة كتبا في عبادة الكواكب، توسلا بذلك زعموا إلى مقاصد دنيوية من الرئاسة وغيرها، وهي من السحر الذي كان عليه الكنعانيون الذين ملكوهم النماردة الذين بعث الله الخليل صلوات الله وسلامه.
عندك ملكوهم؟
ملوكهم سلام عليكم. وهي من السحر الذي كان عليه الكنعانيون الذين ملوكهم النماردة الذين بعث الله الخليل صلوات الله وسلامه عليه بالحنيفية وإخلاص الدين كله لله إلى هؤلاء المشركين. فإذا كان في هذه الأزمنة من يفعل مثل هذا تحققت حكمة الشارع صلوات الله وسلامه عليه في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات سدا للذريعة. وكان فيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفرا أو معصية بالنية ينهى المؤمنون عن ظاهره، وإن لم يقصدوا به قصد المشركين سدا للذريعة وحسما للمادة. ومن هذا الباب أنه كان إذا صلى إلى عود أو عمود
بالنسبة إلى الأمر بالمخالفة يكون فيما هو من اختصاصهم، فلما كان حلق اللحى من خصائص المجوس وبعض المشركين نهي عنه أولا إبعادا عن التشبه بهم، وثانيا أنه مثلة وتشويه وتشويه للخلقة، لأن شعر اللحية زينة وجمال. اجتمع فيه الأمر أنه زينة وجمال وأنه مخالفة لهؤلاء المشركين وللمجوس. المجوس عاكس الأمر، يوفرون الشوارب التي هي مثلة وتشويه للمنظر ويحلقون اللحى. دل ذلك على أن مخالفتهم أمر مقصود للشارع. كذلك النهي عن الصلاة بعد عند طلوع الشمس وعند غروبها مخالفة أيضا للمشركين، وذلك لأنهم في هذا الوقت يسجدون للشمس، وقد نهى الله تعالى عن ذلك: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. وذكر الله عن سبأ وملكتهم يقول: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فلا يجوز الصلاة في مثل هذا تحدي الصلاة مخافة أن يتشبه بالمشركين، ولو كان قصد المسلم وجه الله تعالى. ولكن فيه شيء من التشبه بهم، وفيه قطع المشابهة بهم ظاهرا ولو كان قصد المؤمن حسنا. وقد تقدم قول الله تعالى لا تقولوا راعنا، لأن اليهود كانوا يقولونها بمعنى الرعونة، والمسلمين يقولونها بمعنى المراعاة، ولكن مع ذلك نهي عنها. فكذلك الصلاة عند الإشراق أو عند الغروب لو كان قصد المؤمن وجه الله، ولكن يكون فيه مشابهة لهم وأشباه ذلك، والله أعلم.
نعم.
لا شك أيضا أنه مثلى يسمى الآن التواليت حلق القفا، وهو أيضا منهي عنه بصفة أنه من القزع، نهى عن القزع وقال احلقوه كله او اتركوه كله. قد يقال انه كبير وقد يصل الى الكفر اذا كان قصده تعظيم الكفار والتشبه بهم ومخالفه المسلمين. من تشبه بقوم فهو منهم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها أن يا شيخ ولا إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بها ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه.
يعرف لا يعرف.
فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه، وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف أكثر السلف على قوله في نسخة شيخ كثير من السلف. كثير ولا أكثر؟
كثير. نعم.
فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو موقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره، وبين التأويل الذي انفرد به الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك. فإن لفظ التأويل يراد به ثلاث معاني، فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهرة تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا يختلف لمدلولها لا يعلمه إلا الله في نسخة مخالف لمدلولها، وأن للنصوص تأويلا مخالف لمدلولها لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه المتأولون، ثم كثير من هؤلاء يقولون
لا على القول بالوقف لا يعلمه.
وأن للنصوص تأويلا يختلف لمدلولها لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد، مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله. وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو معنى التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم. وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر ابن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم. وكلا القولين حق باعتبار كما بسطناه في موضع آخر، ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق. والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وإن وافقت ظاهره. فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من المأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها، لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان. وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف أنه قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. وتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرى، وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم. وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وقد روي عن ابن عباس ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيره عن
وغيره
صلى الله عليه. وقد روي عن ابن عباس ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، فمن ادعى علمه فهو كاذب. وهذا كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكذلك علم وقت الساعة ونحو ذلك.
النسخة رواية.
الله إليه. وكذلك علم وقت الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى أفلم يدبروا القول، فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن
عن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية وأسأل عنها. وقال الشعبي ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. وقال مسروق ما سئل أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. وهذا باب واسع قد بسط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلالة في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعنى القرآن الذي نزل إليه ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات، ولم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، ولا يجعلون عند الرسول وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية، وهم شاركوا الملاحدة في هذه من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم إلى غير ذلك من الوجوه بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما لم يعلم نسخة يا شيخ ما يعلم به مذهبهم
ما يعلم نعم.
هنا عندي ما لم يعلم به مذهبهم
زائدة ما يعلم
ما يعلم به مذهبهم. روى أبو بكر البيهقي
نتكلم الآن على أهل التجهيل الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم معاني هذه الآيات التي في الصفات والتي في البعث ونحو ذلك، وكذلك أيضا الأحاديث التي تكلم بها ابتداء تكلم بها وهو لا يعلم معانيها، لا يعلم معنى قوله إنكم سترون ربكم أو أن ينزل ربنا إلى سماء الدنيا أو ما أشبه ذلك. فيقال إن هذا من أعجب الأشياء، كيف يتكلم بها ابتداء وهو لا يعرف معناها، فتكون كلمات عربية يخاطب بها الصحابة، الصحابة أيضا لا يدرون معناها ولا يفهمون ما يريد، أنها كلمات عربية لو كانت غير معلومة لسألوا عنها ما معنى كذا وما معنى كذا وكذا. وقد يستدلون بهذه الآية في سورة آل عمران ويقوله تعالى ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، يقولون الآية صريحة في أنه لا يعلم تأويله إلا الله، وهكذا يقولون. والجواب أن الذي لا يعلم تأويله إنما هو الكيفية، الكون هو الكيفية الغيبية، وأما المعاني فإنها معلومة لأنها بلسان عربي مبين. فنحن نفرق بين السميع البصير، السميع إدراك الأصوات، البصير إدراك المبصرات، فرق بينهما نعرف ذلك يقينا، ولكن الذي يبقى ونجهل الكيفية. نعرف أن السميع هو الذي يسمع الأصوات، ولكن كيفية سمع الله تعالى وكيفية بصره هذا من الذي لا يعلمه إلا الله. وهذا معنى ما ذكر عن ابن عباس أنه قال تفسير القرآن على أربعة أقسام: تفسير لا يعلمه إلا الله، يريد بذلك الكنه والكيفيات والماهيات التي في الأمور في الآخرة، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير تعرفه العرب من لغتها، وتفسير لا يعذر أحد بجهله. ذكر بعد ذلك أن التأويل له ثلاث اصطلاحات: الأول التأويل في اللغة، والثاني التأويل في اصطلاح بعض المفسرين، والثالث التأويل في اصطلاح المتكلمين. فالذي في اللغة والذي في القرآن أن التأويل بمعنى حقائق الأشياء وماهياتها وما هي عليه. قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني حقائقه ماهيته. ومنه تأويل الرؤيا لقول يوسف: هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني حقائقها وما آلت إليه. فهذا لا يعلمه إلا الله، يعني حقائق الأشياء لا ندري، ولا ندري ما كيفية الأنهار التي في الجنة تجري بغير أخدود، تجري ومع ذلك لا تسيح، ولا ندري ما كيفية الشجر الذي في الجنة والذي سوقه من ذهب، ولا ندري ما كيفية تلك القصور التي وصفت الجنة بأنها يرى ظاهرها من باطنها إلى آخر ذلك. هذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. قرأ بعض السلف: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، فقالوا إن الراسخين يعلمون تأويله، ولكن المراد بالتأويل هنا المعاني، يعني يعرفون تأويله يعني تفاسيره، ويعرفون دلالاته وما أشبه ذلك، يعرفون معاني الكلمات العربية، ولهذا فسروها، فيفسرون الاستواء يفسرونها بالاستقرار أو بالعلو أو بالارتفاع أو بالصعود، ولكن يقولون له كيفية مجهولة. الكيفية هي من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. أما المتكلمون فيقولون إن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، عن ما يتبادر منه، فلأجل ذلك يتكلفون فيصرفون الكلمات عن ظاهرها، يسمون ذلك تأويلا. فتأويل الاستواء عندهم وصرفه عن ظاهره أنه الاستقرار أو أن العرش هو الملك، وكذلك تأويل المجيء وجاء ربك أن المراد جاء أمره وأشباه ذلك. ولا شك أن هذا تكلف، وأنه صرف وتصرف في كلام الله بغير دليل. لعل الصواب ما يبدل، لكن الأولى قراءة الأكثر الوقوف على إلا الله.
أحسن الله إليك يا شيخ.
نعم. إيش كان فيها محذوف واو. نعم يعلمونه ويقولون.
هنا أحسن الله إليك يقول: ولا جبريل غير عالمين بالسمعيات. السمعيات المراد به القرآن
النصوص الآيات والأحاديث.